بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر. وقد يطلق الإرادة ما يشبه النقل، كقولهم نسخت الكتاب، معنى كلامه ظاهر. وقوله ما يشبه النقل عبر بأنه يشبهه، لأنه ليس نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، وإنما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني. واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معان، وجاء بمعناه اللغوي، وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ، وهذا في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وجاء بمعناه الشرعي، وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها الآية. وجاء بمعنى نسخ الكتاب، أي كتابته، كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقوله: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ، أي مدخل الكلام على مسائل وأحكام النسخ. فقال: النسخ في اللغة الرفع والإزالة، بمعنى أن مدار النسخ في اللغة يرجع إلى هذين المعنيين، إلى معنى الرفع وإلى معنى الإزالة. ومثل لذلك بقوله: ومنه نسخت الشمس الظل، أي رفعته، وكذلك يقال ماذا؟ أزالت. ونسخت الريح الأثر كذلك. قال: وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، كقولهم نسخت الكتاب. قال: معنى كلامي ظاهر، وبينه رحمه الله تعالى في قوله: وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، أي ليس هو نقلا حقيقيا، إذ لم ينقل أصل ذلك الكتاب إلى الكتاب الآخر، ولكن نقل صورة ذلك الكتاب إلى كتاب آخر، فسمي نسخا بهذا الاعتبار. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن النسخ باعتباراته اللغوية جاء كل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه. ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة، أي أنه يطلق على هذين المعنيين لا غير. قال: وحده، أي تعريفه شرعا، رفع الحكم زاد بعضهم أو الرسم. لماذا؟ لأن النسخ قد يدخل على الحكم وقد يدخل على الرسم، بمعنى قد يدخل على الحكم مع رسمه، وقد يدخل على الرسم دون حكمه، وقد يدخل على الحكم دون رسمه. وسيأتي بإذن الله تبارك وتعالى ذلك مفصلا في الكلام على مباحث النسخ. فإذا يقال رفع الحكم أو الرسم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه، بخطاب متراخ عنه. قال بعض الأصوليين: التعبير بقولهم، التعبير بدليل شرعي أولى من التعبير بخطاب متراخ، التعبير بدليل شرعي، يعني رفع الحكم أو الرسم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ، قال أولى أن يقال بماذا؟ بدليل، بدليل شرعي. لماذا؟ قالوا لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب. الفعل لا يقال فيه بأنه ماذا؟ خطاب، ومع هذا يعتبر ناسخا. ومثل له بما جاء من نسخ الوضوء مما مست النار بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاه ولم يتوضأ منها، قالوا فهذا فعل نسخ ماذا؟ نسخ ذلك الحكم، فدل على أن الفعل ينسخ الحكم. فإذا التعبير بدليل شرعي أولى من التعبير بالخطاب الشرعي. لماذا؟ لدخول الفعل في ذلك، أي يدخل الفعل والقول والتقرير. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي.
طيب، أولا وقوله ومعنى الرافع إزالة، الرافع معنى إزالة الحكم على وجه، لولاه لبقي ثابتا، أي ذلك الحكم رفع وأزيل بالحكم الآخر الناسخ. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني أنه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الأصلية.
إذن هو رفع الحكم الثابت بخطاب، قوله بخطاب خرج ماذا؟ خرج ما لم يكن بغير، خرج ما لم يكن بخطاب، وهو ما كان بغير خطاب كالبراءة الأصلية. فرفع حكم البراءة الأصلية لا يسمى ماذا؟ لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. يعني مثال ذلك تحريم مثلا الخمر، أو قول تحريم الربا، الأصل أنه كان على البراءة الأصلية، فتحريمه نقل حكم، لكن هل ذلك الحكم سبق بخطاب؟ الجواب ماذا؟ لا. إذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى نسخا. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني أنه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به. وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثابت بخطاب متقدم، واحترز بقول.
طيب، يعني في العبارة هذه، في العبارة فيها كما يقال ما فيها، فتحتاج إلى تصويب. هذه العبارة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تصويب. فيقال: وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع، طيب، بخطاب متراخ. قوله بخطاب متراخ هذا اعملوا عليه ماذا؟ دائرة، اعملوا عليه دائرة، ويقولوا بالحاشية يحذف زائد، فيكون الكلام بغير هذا أن يقال: وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب متقدم. واضح؟ نعيد ولا واضح؟ نعيد. وإيضاح تقريره أن النسخ هو أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب متقدم. واضح؟ الآن واضح على هذا التعبير أو غير واضح؟ ها يا جماعة، ما لكم؟ واضح أو لا؟ واضح على هذا؟ طيب، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى مبينا لمعنى النسخ، يقول: وإيضاح تقريره أن النسخ، ما هو النسخ؟ يقول هو أن يرفع حكم ثابت بخطاب متراخ حكما ثابتا بخطاب متقدم. واضح الآن أو غير واضح؟ واضح. يتفضل.
قال رحمه الله: واحترز بقوله رفع الحكم عما لم يرفع أصلا كالأحكام التي لم يدخلها النسخ
طب وهذا واضح، يعني مثل قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه باقي على ماذا؟ على الإحكام، ليست منسوخة. تفضل.
قال رحمه الله واحترز بقوله بخطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة، فإن رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي.
وقد تقدم معنا أن رفع الحكم من البراءة الأصلية لا يسمى ماذا؟ لا يسمى نسخا، وإنما يسمى نسخا إذا كان رفع حكم لحكم ثابت بخطاب شرعي. تفضل.
قال رحمه الله واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه فليس بنسخ.
طيب، يعني معنى قوله واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه، فالآن المجنون أحكامه تتغير عن أحكام العاقل أم لا؟ تغيرت، لكن هل تغيرت بخطاب متراخ أم لعارض الجنون؟ لعارض الجنون، لذا لا يقال أحكام المجنون منسوخة. لماذا؟ لعدم وجود خطاب ثاني. تفضل.
قال رحمه الله واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون ونحوه فليس بنسخ لأنه لم يرفع بخطاب ثان، واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ له، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، ولكنه متصل به فليس نسخا لأنه لم يتراخ عنه.
طيب، وهذا أيضا في قوله واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الأول فإنه تخصيص له، يعني الفرق كما سيأتي معنا في الفروق بين النسخ والتخصيص أن النسخ لابد أن يكون بخطاب ثاني بدليل آخر، أما التخصيص فإنه قد يكون في نفس ماذا؟ في نفس النص. مثل له بقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، إلى هنا حكم ثابت أو لا؟ ما هو؟ وجوب حج البيت. ثم قال ماذا؟ من استطاع إليه سبيلا. هذا فيه تخصيص أم لا؟ فيه تخصيص. هل يسمى نسخا؟ أنه نسخ الحكم فيقال أن الحج كان واجبا ثم نسخ فصار غير واجب إلا على المستطيع؟ الجواب ماذا؟ لا، بل يقال بأنه هكذا أنزل حكمه بأنه واجب على المستطيع. واضح جماعة أم لا؟ فالآية دخلها ماذا؟ دخلها تخصيص لذلك الحكم، فلا يسمى نسخ. لماذا؟ لأن ذلك كله كان في خطاب واحد ليس بخطاب متراخ. تفضل.
قال رحمه الله وكقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فرفع حكم الأمر بالكتابة في حق من لم يعلم فيه خيرا، المفهوم من الشرط ليس نسخا لأنه متصل به، وستأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا في مبحث المخصصات المتصلة.
طيب، وهذا أيضا الآية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هنا حكم، ثم قال إن علمتم فيهم خيرا، واضح؟ فهل يقال هذا نسخ للحكم الأول؟ الجواب لا، بل هو تخصيص، لأنه جاء في سياق واحد والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى نسخا، لأن من شرط النسخ تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الأول. تفضل.
قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال قوم إن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان إلى آخره.
وهذا القول ذكره الرازي في المحصول، وذكره كذلك طوائف من الحنفية وغيرهم.
قال رحمه الله حاصل هذا القول الأخير أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، لأن ظاهر الخطاب الأول أن الحكم مؤبد والناسخ والناسخ قد دل على انتهاء زمنه، وأشار إلى القولين في المراقي بقوله في تعريف النسخ: رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان، وهو معترض لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل.
طيب، الشنقيطي رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا التعريف، وكذا المؤلف رحمهم الله تعالى جميعا، وذلك أن هذا التعريف وهو أن النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني، يعني حاصله أن يقال بأن النسخ هو ماذا؟ يبين ويظهر الزمن الذي كانت تلك العبادة مشروعة ثم ماذا؟ صارت غير مشروعة. فاعترض عليه رحمه الله تعالى الشنقيطي بماذا؟ بأن هذا غير صحيح، إذ أنه يحصر النسخ فيرجع إلى ماذا؟ إلى التخصيص في الأزمان فقط فحسب. قال فخرج من ذلك ماذا؟ قال فلا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل، لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل، وهو نسخ، وهو ماذا؟ وهو نسخ مثل ماذا؟ مثل ما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في آيتي المصابرة. آية المصابرة في المرة الأولى أمرهم الله جل وعلا أن يصابر الرجل 10، هل حصل هذا منهم؟ الجواب لا. ثم خفف الله جل وعلا عنهم إلى ماذا؟ إلى أن يصابر الرجل 2. وكذلك ما جاء في قصة إبراهيم بأمره بذبح ماذا؟ ولده، ثم نسخ ذلك، فهذا من هذا الباب يسمى نسخا، وليس فيه ما تقدم من أنه كشف مدة العبادة، أنه كأن عبادة زمن ثم جاء الوقت لبيان أن تلك العبادة انتهى زمانها. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن
لماذا؟ لأنه قد ينسخ قبل التمكن من الفعل، قد ينسى قبل التمكن من الفعل، فلا يرجع إلى مسألة ماذا؟ كشف مدة صلاحية العبادة من عدمها. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن حد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل فلا حاجة له، وما أورد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا بأنه رفع الحكم كله ساقط، والحد صحيح.
نعم.
واعلم أن النسخ لا يلزمه البدل.
الصواب البداء، البداء.
قال: واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد،
يعني البداء من البدو، بدا له أن يعمل أو أن يفعل بعد أن لم يكن يريد أن يفعل، واضح؟ وهذه عقيدة كما يقال لبعض اليهود، وهي كذلك مما يذكره الرافضة من أن النسخ يستلزم ماذا؟ البدء، أي أن الله كان لا يعلم شيء ثم علم، بدأ له أن يفعل. فالشنقيطي رحمه الله بل أهل السنة قاطبة يقولون بأن النسخ لا يستلزم هذا المعنى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها، إذا وقعت كيف تكون، وبعد وقوعها، والله جل وعلا قد يشرع في زمن لمصلحة ثم يرفع ذلك الحكم ويشرع حكما آخر لمصلحة أرجح، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، وهو جل وعلا الخبير بأمر عباده. قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو جل وعلا يشرع ما يشرع عن حكمة وعلم تبارك وتعالى. لذا جعل الأنبياء لكل نبي شرعة وماذا؟ ومنهاجا، وشرع لكل نبي من الشرائع ما لم يشرعه ماذا؟ لغيره، مع اتفاق في أمر التوحيد. وكذلك رب ملة يشرع الله جل وعلا فيها بعض الشرائع ثم ينسخها بشرائع أخرى كما حصل في ملتنا في ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا لا ينافي علمه السابق تبارك وتعالى. تفضل واعلم.
قال رحمه الله: واعلم أن النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الرأي المتجدد، لأن الله يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ. فإذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله، كما أن المرض بعد الصحة وعكسه، والموت بعد الحياة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، ونحو ذلك. ليس فيه بداء لسبق علمه تعالى بأنه سيفعل ذلك في وقته كما هو ظاهر.
وهذا ظاهر، يعني كون الله تبارك وتعالى يمرض العبد ثم ينزل عليه الشفاء، هل بدا له بعد أن لم يكن؟ الجواب ماذا؟ يفعل ذلك لحكمة. هكذا يحيي ثم يميت، هل ذلك لعدم علمه؟ الجواب بلى، لعلم سابق. فلا يلزم من كون الله تبارك وتعالى يشرع ما يشرع من الأحكام أن يكون غير عالم بها قبل شرعتها. طيب، فالقول بالبداء على ما قالته الرافضة قول باطل في حق الله تبارك وتعالى. وها هنا تنبيه، وهو أن الناسخ حقيقة هو الله تبارك وتعالى. الناسخ حقيقة هو الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله جل وعلا هو الناسخ حقيقة، ويطلق كذلك النسخ على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم. يطلق النسخ كذلك على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم، إما آية وإما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعله أو تقريره أو إجماع يبين حكم ذلك النسخ وما شابه ذلك. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف: فإن قيل فما الفرق بين،
لأن النسخ من التشريع، النسخ من التشريع، والله جل وعلا هو الذي شرع ما شرع ونسخ ما نسخ. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف: فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص إلى آخره. اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون وعلى التخصيص والتقييد، فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد.
طيب، هذا تنبيه ينبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى، ولا سيما المحققين منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ومن كان على شاكلتهم رحمهم الله تعالى من أهل التحقيق، وهو أن السلف الأول رضي الله عنهم ورحمهم الله وغفر الله لهم يطلقون النسخ، وقد يريدون به ماذا؟ التخصيص. ويطلقون النسخ وقد يريدون به التقييد، أي عند المتأخرين. فالنسخ عند السلف أوسع من النسخ عند الأصوليين، لأن النسخ عند السلف يدخل فيه النسخ عند الأصوليين، ويدخل فيه النسخ الذي هو بمعنى التخصيص للعام أو التقييد للمطلق. كل ذلك يطلق عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم بأنه ماذا؟ بأنه نسخ، بأنه نسخ. ولعلهم راعوا المعنى، معنى الرفع أو إزالة إما حكم العموم عن عمومه، أو إخراج بعض أفراد العموم من عمومه، أو إخراج أفراد كذلك المطلق وتقييده بماذا؟ ببعض أفراده. فلعلهم نظروا إلى هذا المعنى فأطلقوا عليه اسم النسخ. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص ولا التخصيص على النسخ، وحد النسخ عندهم هو ما تقدم،
لأن الأصوليين من المتأخرين جعلوا اصطلاحات خاصة لكل نوع من هذه الأنواع، فأطلقوا النسخ على نوع، وأطلقوا التخصيص على نوع، وأطلقوا كذلك التقييد على نوع من الأدلة، وهذا من اصطلاحات المتأخرة. لكن ينبغي أن ننتبه. لماذا؟ لأننا إذا وجدنا اصطلاحا قديما فلا ننزله على الاصطلاح ماذا؟ المتأخر. واضح يا جماعة؟ مثلا رأينا أحد الصحابة ابن عباس يقول هذه الآية منسوخة، فيقول منسوخة، حكم عليها ابن عمر أو ابن عباس بأنها ماذا؟ منسوخة. ينبغي ننظر ماذا أراد بالمنسوخ؟ هل أراد بأنهم باب تخصيص العام تقييد المطلق، أو أراد به المنسوخ الذي هو منسوخ عند الأصولين؟ إن أراد الأخير حكمنا عليه بماذا؟ بأنه أراد ذلك، وإلا نزلنا كلامه على مرامه. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: وحد التخصيص في اصطلاحهم هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك، كما سيأتي إن شاء الله.
أي في اصطلاح الأصوليين. تفضل.
قال رحمه الله: بتعريف كل منهما يظهر الفرق، وذكر المؤلف الفرق بينهما من سبعة أوجه.
أي فرق بين النسخ والتخصيص. تفضل.
قال رحمه الله: الأول أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ، والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه، وإيضاحه أن مثل قوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة، الآية ظاهر أنها ألف كاملة، لكن قوله إلا 50 عاما بيّن أن هذه 50 غير مراد دخولها في الألف، وأن المراد بالألف 950 بدليل قوله إلا 50 عاما. وهذا المثال بناء على أن الاستثناء بإلا ونحوها من العدد تخصيص، وهو قول الأكثر، كما أشار إليه في المراقي بقوله: وعدد معك إلا قد وجب، له الخصوص عند جل من ذهب، بخلاف النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم كما هو واضح.
طيب، الفرق الأول الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله بين التخصيص والنسخ أن التخصيص بيان أن المخصص غير مراد باللفظ، مثل ما مثل بالآية في حق نوح عليه السلام: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فهل أراد الله تبارك وتعالى ألف السنة؟ اللفظ تناول الألف؟ الجواب لا. يدل على هذا ماذا؟ الاستثناء إلا 50 عاما، فدل على أنه أراد 950 عاما. إذن لم يراد اللفظ على ما هو عليه، وإنما أريد ما ذكر دون ما استثني، بخلاف ماذا؟ النص يراد اللفظ ومعناه وما دل عليه، ثم يأتي الخبر الآخر ينسخ ماذا؟ شيئا منه، أو ينسخه بالكلية. هذا فرق من الفرق بين التخصيص والنسخ. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أن النسخ يشترط تراخيه كما تقدم، بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه، وربما لزم كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في مبحث المخصصات،
وهذا تقدم قريبا معنا.
قال رحمه الله: الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص.
ما هو المنسوخ؟ استقبال قبلة. كانت قبلة إلى أين؟ إلى بيت المقدس، نسخ إلى ماذا؟ إلى الكعبة. طيب.
قال رحمه الله: الثالث أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام، فالمنسوخ شيء واحد بخلاف التخصيص، فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة، يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها الآخر.
أي لا بد في العام أن يكون له أفراد، لا يسمى عاما عام إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان ذا أفراد. والتخصيص يخرج بعض أفراد ذلك العام ويبقى البعض الآخر. مثل ماذا؟ مثل أن يقول الإنسان لا تطعم إلا مثلا طالبا ذكيا، هذا عام. ثم يقول إلا زيدا، استثنى من؟ من هؤلاء الأذكياء زيدا. فهو تخصيص لماذا؟ العام. العام باقي أفراده أم لا؟ باقي أفراده، خرج فرد وبقيت ماذا؟ ألفاظه أو أفراده، بخلاف النسخ قد يكون في الشيء الواحد، في الشيء الواحد يعني كانت اتجاه القبلة إلى الشام صار إلى ماذا؟ إلى بيت الله الحرام، شيء واحد من وإلى، رفع وأزيل الأول وانتقل إلى ماذا؟ إلى الحكم الثاني. هذا فرق كذلك من الفروقات. تفضل.
قال رحمه الله الرابع: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، والتخصيص قد يقع بغير خطاب كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن للخطاب وغير ذلك، كما سيأتي إيضاحه في مبحث المخصصات المنفصلة.
طيب، وهذا أيضا أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد كما تقدم معنا. قال: والتخصيص قد يقع بغير خطاب، أي أنه قد يقع بخطاب جديد، وقد يقع بماذا؟ قد يقع بغير خطاب. مثل ماذا؟ قال: كالتخصيص بماذا؟ بالقياس. التخصيص بماذا؟ بالقياس أو بالعقل أو بالعرف المقارن للخطاب وما شابه ذلك. قالوا سيأتي في كلام على مبحث ماذا؟ المخصصات. فهذا يكون من باب ماذا؟ من هذا الباب، يكون من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله الخامس: أن النسخ لا يدخل الأخبار، وإنما هو في الإنشاء فقط بخلاف التخصيص، فإنه يكون في الإنشاء وفي الخبر.
أي أن التخصيص أوسع، التخصيص أوسع، يعني النسخ يقول مثلا النسخ لا يدخل في الإخبار، ما يأتي تخبر اليوم ثم ينسخ، تخبر بأن الله تبارك وتعالى واحد أحد ثم ينسخ، مستحيل. أن له متصف بالعلم والسمع والبصر وإلى غير ذلك ثم ينسخ، هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه خبر، واضح. ورفع الخبر وإزالة الخبر تكذيب للخبر الأول، وهذا محال في حق الله تبارك وتعالى. إذا قال العلماء لا يدخل النسخ في باب الأخبار. بخلاف ماذا؟ التخصيص، فإنه يدخله، لأن التخصيص يدخل في ماذا؟ قد يكون في الإنشاء وقد يكون كما قال رحمه الله تعالى، بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء ويكون في ماذا؟ ويكون في الخبر. تفضل.
قال رحمه الله السادس: أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. إيضاحه أن مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لما نسخ بقوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، لم تبق دلالة الآية الأولى على الحول في العدة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ، بخلاف التخصيص. وسيأتي أن التحقيق عند متأخر الأصوليين أن العام المخصوص يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص، أما العام المراد به الخصوص فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.
وهذا يعني شبه كما يقال اعتراض أو انتقاد على هذا الفارق. فهو يقول رحمه الله تعالى: إن النسخ السادس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ، لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته. النسخ يزيل، يزيل حكم اللفظ، كما مثل في الآيات، في آية ماذا؟ الوفاة بالنسبة للمرأة إذا مات زوجها. يقول بخلاف ماذا؟ التخصيص لا ينتفي معه، لا ينتفي معه، تخرج بعض أفراده بالتخصيص ويبقى وتبقى دلالة اللفظ على ماذا؟ على العموم، على العموم، أي اللفظ ما زال دالا على ماذا؟ على أفراد، وإن استثني منهم وإن خرج منهم ماذا؟ بعض الأفراد. فيقول هذه أو هذا كذلك فرق من الفرق، على أن شنقيطي رحمه الله تعالى يذكر أن بعض المتأخرين، بعض محققي المتأخرين، فرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فقال أن إن العام المخصوص يراد به، يراد فيه شمول جميع الأفراد من حيث تناول اللفظ لها دون الحكم، تناول اللفظ لها دون الحكم لها لوجود المخصص. يعني الأصل في العام مثلا لا تطعم أحدا، لا تطعم أحدا عام، هذا عام أريد به جميع ماذا؟ الألفاظ. ثم قال إلا شجاعا، فخصص من؟ الشجاع. طيب غير الشجعان هل ما زالوا داخلين في هذا اللفظ أم لا؟ أنهم لا يطعمون. الجواب ماذا؟ اللفظ باق دلالته على ذلك، فهذا ينطبق على كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى فيكون فرقا. لكن العام إذا أريد به الخصوص، العام إذا أريد به الخصوص، فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فالأفراد الخارجة بالمخصص لم ترد فيه تناولا ولا حكما، كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى إيضاحه، أي أنه عام لكن أريد به شيء مخصوص، فتكون أفراده مخصوصة، فيخرج عن حقيقة ماذا؟ العام بهذا الاعتبار، فيكون فيه معنى من معاني مقاربة لمعنى النسخ، إذ أن دلالته لا تبقى على ماذا؟ على العموم، دلالته لا تبقى على العموم. تفضل.
قال رحمه الله السابع أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد بخلاف التخصيص، فإن المتواتر يخصص بالآحاد لأن النسخ رفع والتخصيص بيان. فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم متواتر خصص عمومه بحديث لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وهو آحاد. وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم خصص بقوله إنا معاشر الأنبياء لا نورث الحديث وهو آحاد، وأمثلته كثيرة، وسيأتي في مبحث التخصيص كثير منها إن شاء الله تعالى.
يعني فالحاصل في الفرق بينهما، الفرق السابع أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، ومعنى هذا أن النسخ إذا كان الحكم الأول متقدم متواتر فلا ينسخ إلا بماذا؟ إلا بمتواتر. قال بخلاف التخصيص فإنه يدخله النسخ ولو كان بالآحاد، وهذا كما سيأتي فيه ماذا؟ فيه نظر، هذا الفرق فيه كذلك ماذا؟ نظر، إذ قد ينسخ بماذا؟ بالآحاد. تفضل.
قال رحمه الله وأشار في المراقي إلى جواز بيان المتواتر بالآحاد وبيان المنطوق بالمفهوم بقوله وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد.
طيب.
قال رحمه الله تنبيه اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل بالعام، والتقييد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق، فكلاهما حينئذ نسخ، ولا يجوز أن يكون تخصيصا وتقييدا، لأن التخصيص والتقييد بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل، فلما تأخر عن وقته تعين كونه نسخا. وأشار إلى ذلك في المراقي في الأول بقوله وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي، وفي الثاني بقوله وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد.
تأخر المقيد. طيب، يعني الشاهد من هذا أن الشنقيطي رحمه الله تعالى نبه على مسألة، وهي لو تراخى المخصص عن العام بعد أن عمل بالعام، أو تراخى المقيد عن المطلق بعد أن عمل بالمطلق، فهل يسمى هذا من باب المطلق والمقيد من باب الخاص والعام، أم أنه نسخ؟ الشنقيطي رحمه الله تعالى يختار بأنه ماذا؟ بأنه نسخ. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: فصل. وقد أنكر قومنا النسخ وهو فاسد إلى آخره. لا شك إن إنكار النسخ فاسد، وأن النسخ جائز عقلا، كما قدمنا أنه لا يلزمه البداء وواقع شرعا. والدليل قوله تعالى: ما ننسخ من آية، الآية، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، الآية. وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمن لا رافع للحكم، كما تقدمت الإشارة إليه.
والكلام كما ذكر رحمه الله تعالى أن المنكر لذلك قوله ماذا؟ قوله باطل، وأن النسخ ثابت شرعا وكذا ثابت كذلك عقلا. هذا هو الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.